أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم حسنة وطلع شرفه، وأخرجنا اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث أو الشرط الثالث لتحقق التيمم أو لوجوب التيمم. قال: وشرطه عدم الماء أو عدم الوصلة إليه أو الخوف من استعماله. عقد الحر العاملي في الوسائل بابا في هذا الأمر، وهو الباب 25، وعنونه: باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر إليه للشرب ولا يزيد عن قدر الضرورة. يعني هذا الماء لا يزيد عن مقدار الضرورة بما يكفي للطهارة وعدم وجوب إهراقه، إهراق الماء. ليش عدم وجوب إهراق الماء؟ حتى لا يعجز نفسه عن الطهارة المائية فيصير إلى الطهارة الترابية. هذا لا يجب. يقول في الرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلا أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش. قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إليه. فإذا الماء موجود وهو يخاف على نفسه. طبعا الخوف العقلائي يكفي. محمد بن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله، الرواية الثانية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به بهذا الماء القليل خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: بل يتيمم. وكذلك إذا أراد الوضوء، يعني نفس القصة، إذا توضأ يخاف العطش. طبعا السائل ما سأل هذا السؤال إلا لوجود ارتكاز عنده من أن التيمم يجوز في بعض الصور حتى مع توفر الماء، بس قاعد يسأل بيشوف هذه الحالة اللي هي في ذهنه ينطبق عليها لو ما ينطبق عليها. الرواية الثالثة في الباب: عن سماعة موثق الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته عندما، لكن يخاف أن يقل عليه. قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد، يعني جعل الماء والصعيد طهورا. الرواية الرابعة والأخيرة في الباب عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمم أو يتوضأ؟ قال: يتيمم أفضل. ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور؟ جعل عليه نصف الطهور. إذن الروايات واضحة في أنه حتى مع وجود الماء يمكن أن يرفع الإنسان المكلف يده عن الطهارة المائية، ويصير عندئذ إلى الطهارة الترابية. يقول المصنف، وبالتالي عبارة المصنف تكون واضحة من تعداد الأمثلة من خلال ما قرأنا من روايات. يقول: أو الخوف من استعماله لمرض حاصل، وهذا منه نعلم أن خوف العطش لا خصوصية له. واضح ولا لا؟ لا خصوصية له. نعم، في ذاك الوقت كان فرد غالب أنه هو مورد ابتلاء بشكل كبير، جيد. أما أحيانا لا، هو يحتاج، فرضا مصاب بمرض يحتاج فيه إلى شرب ماء كثير مثلا، وإذا استعمل الماء في مثل هذا الموضع يتأذى مثلا من عدم شرب الماء، بحيث أنه يمرض أكثر أو يطول برؤه عن المرض. يقول: أو الخوف من استعماله لمرض حاصل يخاف زيادته أو بطئه أو عسر علاجه. شوف، مرض حاصل أو مرض متوقع، فهذا نفس التوقع فيه كفاية. والحين الأمثلة اللي مرت علينا، الروايات اللي قرأناها كلها فيها شنو؟ فيها أنه يخاف على نفسه، يعني يتوقع أن يحتاجه.
هو المتوقع يعني شيخ، يعني هو مريض، لكن يقول مثلا إذا يتوضا هاي المرة ممكن يعني يطول عليه المرض.
إذا مريض، نعم، يطول عليه المرض. أو أحيانا
متوقع شنو هو؟ يعني عنده خلفية، هو
يعرف أنه إذا ما أخذ هذا راح مثل بعض المؤمنين عنده مشكلة في معدته، إذا ما أكل تبدأ المعدة تفرز هاي العصارة، فتاكل، يقولون تاكل من نفسها، فصدنا عنده قرحة في المعدة وما إلى ذلك. فلا بد يكون موجود شيء في البطن حتى هي تعمل فيه، جيد، وإلا عملت في نفسها. زين، هذا هو إذا ما أكل يعرف من نفسه أنه والله مثلا بعد ساعة راح تبدأ الآلام، معناته صار عنده مشكلة، ويبقى له مثلا أسبوع، فهذا يحتاج يأكل قبل لا يعني يتدارك. نفس الشيء فيما يرجع إلى العطاش، إذا ما شرب المقدار الكافي من الماء يعرف أنه سيبتلى بمرض مثلا. جيد. أو برد شديد يشق تحمله، أو برد شديد يشق تحمله، حيث أنه لو توضأ بهذا الماء لما تحمل أصلا هذا البرد الشديد. جيد. عليكم السلام ورحمة الله. في بعض الروايات أن أحدهم كان مريضا وأجنب، فقوموا شيلوه وغسلوه، قال ما بغتسل، قال غسلوه، هم مريض وهم مجنب، فمات بسبب هذا، ما تحمل، هم مرض وهم نعم. فراحوا لعله إلى النبي أو الإمام، أنا أتردي من عندي، بجينا إن شاء الله نقرأها. فقال: ليش ما سأله؟ قتلهم الله. ليش ما سأله النبي؟ يقول: قتلهم الله، ليش ما جاءوا سأله؟ ليش ما يمموا؟ بعدين قال: دواء العي السؤال. أو خوف عطش، هذه، أو برد شديد يشق تحمله، حتى لو كان سليم ولكن يشق عليه أن يتحمل هذا البرد. أو خوف عطش حاصل أو متوقع في زمان، أو خوف عطش حاصل أو متوقعا في زمان لا يحصل فيه الماء عادة، أو بقرائن الأحوال لنفس لا يحصل فيه الماء عادة، أو لقرائن الأحوال عادة، لأنه يعرف هذا الطريق مثلا ويعرف هذا الوقت مثلا ما يحصل على ماء، أو بقرائن الأحوال يعني الأمارات التي تحصل من خلالها، يظن ظنا معتدا به عند العقلاء بأنه لن يجد الماء، يقول هذا الآن في هذه الحالة تيمم واحفظ الماء. هو الآن يحتاج إلى نفسه أو إلى الفرس مثلا أو إلى الحيوان، لا فرق، لنفس محترمة يقول ولو حيوانا، ولو حيوانا
مثلا يعرف ان هذا الطريق ما فيه ماء
مثلا. نعم، شوف في الرواية الثالثة في الباب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، ويخاف قلته على نفسه، على زوجته، على أولاده، على دابته. الرواية مطلقة تشمل كل ما يكون محتاجا إلى الماء، فيخاف أن يقل الماء عنه.
دابته مثلا عشان المالح،
نعم،
عشان يرجع مالح، فدابته لا تموت.
إيه، لا تموت، يقول لك كيف ينتقل؟ يقول ولو حيوانا. بعد هذا يأتي إلى وجوب طلب الماء، يجب طلب الماء في الجوانب الأربعة، غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة. أولا، وجوب طلب الماء ليس مختصا بالسفر، بل حتى لو كان في الحضر، ولو لوجود مثلا بعض الظروف التي ألجأته إلى مثلا انقطاع الماء عنده، ما عندك ماء في البيت، روح اطرق باب الجيران مثلا، اطرق روح إلى الفريق الثاني مثل ما أقول، المحلة الثانية المجاورة إذا كانت قريبة. فطلب الماء عند انقطاعه من عنده لا بد من أن يطلبه، أن يطلبه. فهذا أيضا الأمر الأول، ليس وجوب طلب الماء ليس مختصا بحال السفر، وإن كان الروايات اللي وردت كلها جاية في شنو؟ في حال السفر. واضح أو لا؟ باعتبار أن هذا موضوع الابتلاء عندهم سابقا، يعني أكثر مواضع الابتلاء، وإلا في البيوت ما كان مثل اليوم مسلك المياه إلى كل بيت، كل بيت بيت جيد، كانوا يستقون إذا ما عنده بئر في نفس البيت يذهب إلى الاستقاء، يذهبون إلى الاستقاء من بعض الآبار العامة مثلا أو أنهار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المكان الذي يبحث عنه، الآن غلوة سهم أو غلوة سهمين، أين؟ لاحظون قال من الجوانب الأربعة، من الجوانب الأربعة، هذه الجوانب الأربعة على أساس صارت الجوانب الأربعة؟ هذا جهة، جهة أخرى، نعم، لو علم بأن بعض المواضع لا يوجد فيها ماء، هل يجب عليه أيضا أن يطلب فيها تعبدا حتى يكون جوانب أربعة، أو لا يجب ذلك؟ واضح؟ نقول أولا، الجوانب الأربعة لما تذكر في كلام الفقهاء لا لوجود رواية خاصة في ذلك، يعني الروايات ما موجود فيها أن يطلب الماء غلوة سهم أو سهمين في الجوانب الأربعة. ولا سألنا الروايات أي جوانب أربعة، لأن بين الأربع جوانب أيضا أربع جوانب، وبين الأربع أربع، لأن نسوي دائرة عدل لولا تخلي زائد، علامة زائد
ما لها
شو
اسمه، يعني ما لها
حدود، ما بتقدر تخلي زائد مثلا على اليمين وعلى اليسار، قدام وورا، زين شوي انحني هم على اليمين ويسار قدام وورا، صار فيها شنو؟ جوانب أربعة. على أي حال، فالجوانب الأربعة مو مذكورة في الروايات. نعم، المطلوب في الروايات أن يبحث غلوة سهم أو سهمين. خب غلوة سهم أو سهمين كيف يحصلها؟ جو الفقهاء وقالوا تعال غلوة سهم أو سهمين كيف تتحقق؟ قطعا الروايات ما قاعدة تتكلم عن طرف واحد، ما تتكلم عن طرف واحد، لأنه ما في ولا رواية قالت يلا أحجة مثلا سأل الإمام والله أي طرف نرجح، اليمين لو اليسار، أو يكفي هذا الطريق اللي جينا فيه، اللي جينا فيه أزيد من غلوة سهم، عدل ولا لا؟ أزيد من غلوة سهم، فهذا بحد ذاته يكفي، فنوقف ونصلي، ما في ولا سؤال ولا رواية من هذا القبيل، فهذا يكشف عن أنه يقف ويحل عليه وقت الصلاة، فيلزم عليه أن يطلب الماء، تمام؟ فلذا الفقهاء يقولون يجب أن يطلب في كل الجهات. ليش كل الجهات؟ نقول أنه لو بحث عن في جهة واحدة، في جهة واحدة، على أي أساس رجح هذه الجهة؟ مضافا إلى ما ذكرت من أنه ما فيه شيء في الروايات الشريفة على هذا الأمر، جيد؟ على أي أساس يبحث في جهة واحدة؟ ما الذي رجح هذا الأمر في جهة واحدة؟ فيبقى إذن يبحث عن أكثر من جهة، أكثر من جهة يعني كم جهتين؟ إذا بحث من جهتين مثلا جهة يمين ويسار، هو يمين ويسار، هل بحث غلوة سهم؟ عرفان يقولون لا، أنت ما بحث، ما دورت عدد، أكو قدامك الماء، أنت رحت يمين ويسار، أكو قدامك شوية، لو رايح مستقيم قدام راح تحصل شنو؟ تحصل الماء، فإذا أنت ما بحثت عن الماء، واضح ولا؟ فهو حتى يفرغ وتبرأ ذمته ويطمئن من أنه بحث وفحص فعلا من الجهة من غلوة سهم، لابد أن يفحص في الجهات الأربعة، واضح ولا؟ لأنه قلنا إذا راح إلى جهتين قال يمين ويسار، نقول ليش ما اخترت قدام وورا؟ واضح ولا؟ واضح له؟ فيقول وين أروح؟ يقول له إذا أنت المطلوب منك أن تبحث في الجهات الأربع، بمعنى أشبه ما يكون بالدائرة، أشبه ما يكون بالدائرة التي تبحث فيها، عندك دائرة، هذه الدائرة تتسع أو تضيق بحسب نوعية التربة، واضح ولا؟ فهو يبحث جهة اليمين وجهة اليسار، يعني أربعة أرباع هو قاعد يبحث، كل مرة في ربع، في مقدار هذه الدائرة يقول لم أجد الماء، يقول له الآن تيمم، الآن تيمم، هذا أمر. الأمر الثاني في بعض المواضع، في بعض إذا واضح الآن الجهات الأربع ليش صارت الجهات الأربع دون ثنتين؟ يعني لو قلنا ثنتين نقول اليمين لو اليسار أو قدام وورا، هذا ترجيح بلا مرجح، على أساس أنت اخترت هذين الطرفين ولم تختر غيرهما؟ الأمر الثالث في هذا الأمر أنه نعم أنه فيما يرجع إلى انتخاب بعض الجهات، يعني بعض الجهات في الباح يقول أنا أقطع يقينا بأن الماء غير موجود فيها، أو بعض الأحيان يقول أنا أقطع إن جاهل الطريقة من قبل، أقطع بأن هذا المكان يوجد فيه ماء، ومو غريبة إنه خصوص هذا نعم اللي كثير يذهبون، لأن بعضهم شغلته هالشيء، مثل اليوم سائق سيارة سائق باص هذا وظيفته، فيعرف الطرق ويعرف المنازل والمحطات، يقول هاي محطة زينة هاي محطة مو زينة، ويعرف الطريق جيد ويقدر لك الله بعد هل قال عندنا مثلا مكان جيد فاصبروا شوية على ما نوصل، يعرفون هذا لهم. في السابق أيضا كان شيء واحد يستأجر مثلا الجمال ويقود شغلته بس قيادة القافلة حتى لا يضيعون، دليل يسمونه حتى لا يضيعون يمين يسار ويدلهم، ففي خبرة يعني في هذا الجانب، يقول والله ذاك المكان قطعا ما موجود فيه شيء، لأن ذيك المرة جينا ودورنا ما موجود، ولا يمكن ينحفر فيه مثلا بئر، أو مثلا ذاك الجهة مثلا فيه بئر أو جافة مثلا، فبعض المواضع يقطعون ولو بالاعتماد على الغير لكونه أهل خبرة، يقطعون بأنه لا ما موجود ماء، فإذا ما يوجد ماء سقط البحث في تلك الجهة، الجهة اللي هم جايين منها إذا كانوا يبحثون والله قالوا والله قريب الأذان، تدرون ها هاي الجهة اللي احنا رايحين نتمشى فيها إلى أن نقف. الآن بصير لنا تقريبا غلوة سهم إلى أن نقف. يلا ابدأوا ابحثوا من الآن، حطوا بالكم إذا في ماء أو شيء. إذا هم رايحين هذا المسير اللي قطعوه هذا محسوب كجهة، واضح أو لا؟ فتبقى عليهم جهات جهات ثلاثة، واضح إن شاء الله. فعندئذ إذا قطعوا بعدم وجود ماء سقط، إذا قطعوا بوجود ماء في موضع نقول هذا تعين، روح فقط هذا الموضع والباقي تسقط لأنهم يقطعون بعدم وجود الماء فيها. زين، مرة يقول إحنا قلنا هي أشبه بالدائرة غلوة سهم أو سهمين، إذا قطعوا بوجود ماء أكثر من هذه الدائرة بمقدار قليل معتد به فرض 50 متر. أنا مجي عليها. قالوا بعد الآن مقدار الغلوة أو مقدار الغلوتين مثلا 50 متر، بعد مقدار الغلوة أو غلوتين سهم 50 متر إضافية حتما يوجد ماء، هل يجب عليهم أن يطلبوا المقدار الزائد؟ نقول نعم يجب عليهم أن يطلبوا المقدار الزائد، واضح ولا؟ يطلب المقدار الزائد فيأخذوا الماء عندئذ. ولا
في الأرض يعني فيها مثلا شو اسمه،
لا أقل يكفي احتمال أن يكون هناك ماء بعد هذا المقدار بعد غلوة سهم أو سهمين مثلا، يقولون بعد هذه غلوة سهم أو سهمين يعني إذا رحنا إلى الحد الشرعي ما موجود ماء، إذا تجاوزنا شوية عن الحد الشرعي اللي محدد من قبل الشارع سنجد الماء. يقول الشارع يجب عليكم أن تذهبوا لطلب الماء. ليش؟ أحسنت، يقطع لأنه يقطع بوجود الماء، صار واضح ان شاء الله. اي خلاص، هذه في جهه تعبديه فيما لو لم يعلموا بوجود الماء فيروحون يبحثون في هذا المجال.
نجعلها
اذا اتضح هذا ناتي الى جهه التحديد، غلوه سهم او غلوه سهمين. غلوه سهم هي رمية السهم. احنا البحار نستخدم نقول غلة، لما نقول ارمي الشيء الفلاني نقول غلة او لا تغلة، يعني لا ترمي من الرمي جيد بس خربنا شغلات واجد جيد. فاذا غلوة سهم هذا مقدار الرمية تقدر في بعض التقديرات ب 200، كمثل تقرير السيد السيستاني في مثل منهاج الصالحين جيد، وبعض التقديرات ب 200 متر الى 220 متر، سيد 220 متر مخللها جيد التقدير. فطبعا بعضهم في من بعض العامه يجعلون مقدار غلوه سهم 185 متر تقريبا، فالمقدار شنو؟ التقدير أقل لأنه يكون
شيخنا التقدير على المتر أو على القدم من بعض
على الذراع
يعني
يقدرونها بألف ذراع، والألف ذراع تساوي 220 متر تقريبا أو أكثر بهذا المقدار.
أنا أقول هذا الذراع هذا يقول قد ما الإنسان يأخذ القدم،
يعني القدم شبر قيسه بعدين، القدم شبر والذراع شبرين، فعندك 1000 ذراع. شو
لا لا في الحركة لا.
ها قصدك خطوة يسمونها خطوة.
خطوة متر
تقريبا.
بعض الكتب يقولون 200
عموما. هذا بحث يحتاج إلى يعني إلى أكثر المقادير كيف نحسبها. يعني عندنا المسافات، ما في كيلو متر في السابق أو متر، عندهم ذراع وباع وفوت وغيره، هذا طريقة حساب. عندك الآن فيما نحن فيه يعني حساب المسافات بشكل عام إن شاء الله ذكروني إذا وصلنا في صلاة المسافر، إن شاء الله نطرح ما يمكن أن يطرح في هذا المجال. حساب المسافات بشكل عام تحتاج إلى القصر والتمام، يعني ما هو موجود في الروايات كيف احنا نحسبه، ما هو موجود مثلا في الروايات بشأن صلاة المسافر حتى
يقصر في الصلاة ويفطر. جيد، الآن في حساب مثلا، الآن هذه غلوة سهم، كيف نحول غلوة السهم إلى آخره؟ حساب مسافات، وعندك حساب المقادير. حساب المقادير مر علينا في حساب الكر نموذج، حساب الكر نموذج، بس ما أعطينا تفصيل كيف ينقل من هذا الحساب إلى هذا الحساب، وكيف يحصل حالة الاختلاف. جيد، في المقادير عندك المقدار اللي كيف يحسب فيه الكر، جيد، بلحاظ التقديرات القديمة والتقديرات الجديدة كيف نحولها. جيد، هذا يحتاج إلى معرفة. وأيضا حساب بعض التقديرات الراجعة إلى مثل الدينار والدرهم، مثل الدينار والدرهم أيضا كيف نحسب هذا. هذه لها انعكاسات في حساب الدية، لها انعكاسات في حساب مثلا نعم بعض الكفارات. أحسنتم، الكفارات مر علينا مثلا ربع دينار مثلا لمن وطأ في حال في أول في وسط الدورة الشهرية أو آخرها أو إلى آخره، هو هل مجرة. جيد، هذه إن شاء الله ذكرون بها في لما نوصل إلى ذاك الوقت، وهذا وعد إن شاء الله نفي به هناك، إذا نسيت ذكروني بإذن الله تعالى. فهذا أمر ضروري حتى نعرف، صحيح الآن كنتائج موجودة، لكن كيف وصلوا إلى هذه النتائج ولماذا يختلفون؟ إذا عرفنا هذه راح نعرف الآن هناك ليش يختلفون. هذا يقول مثلا في المسافة الشرعية 44، ذاك يقول مثلا 40 مثلا. جيد، أو حتى في التقديرات الأخرى يقول هذا هل قد يساوي هل قد بالجرام، وذاك يقول لا هل قد بالجرام الآخر، فيختلفون. وهل مجرة، هذه لها إن شاء الله تفصيل، بس الآن كنتيجة غلوة السهم الآن مقدرة بين، حين خلينا نقول التقديرين المتفاوتين بين 185 إلى 220. شو الفارق كبير يعني، ليش من الغلطان وعلى أي أساس حصل هذا الاختلاف الفاحش؟ واضح أو لا؟ أو لا أحيانا لا، ما بيرد تجزم أن هذا فلان غلطان أو فلان مو غلطان. واضح أو لا؟ ليش؟ لأنه أصلا فيها آراء، المسألة فيها آراء وفيها أكثر من تقدير، مثل ما مر علينا الرطل العراقي والمدني، هو أساسا مختلف. الآن متساويان فيما بينهما أو لا؟ فيه كلام فيما بينهم. واضح أو لا؟
إحنا يوم جاي من وراء حضير دعم بعيد حكوم،
مو قلنا هم جايين في طريق، هذا قلنا يكون محسوب ما يحتاج يرجعون للحكم. خب، صار واضح هذا إن شاء الله. يقول ويجب طلبه مع فقده من في كل جانب من الجوانب الأربعة. أنت قاعد تقرونها بشكل أوضح العبارة. ها رمي.
إذا كان هو منحني
جيد جيد، رمية السهم أحسنت. رمية السهم أمس بعد الدرس صار كلام في هذا. رمية السهم يقصد بها الرمية المتعارفة، تذكرون في الدفن، في الدفن قلنا طول قامة رجل، قلنا القامة المتعارفة مو قزم ناخذ عليه، ولا واحد طويل ناخذ عليه، لا هذا ناخذ بالطول المتعارف. نفس الشيء في الرمية غلوة سهم، الرمية المتعارفة يعني عادة لما يرمى سهم بأي كيفية يرمى؟ الآن منحني وراء على ركبتيه، قاعد على الأرض، منبطح، واقف على فرس، هذه خصوصيات هذه ما لنا نشغل فيها، علل لا، إنما نقول المتعارف كيف؟ متعارف واحد واقف، وأيضا زاوية الإلقاء يخليها مستقيمة مباشرة أو لا يرفعها إلى الأعلى. واضح أو لا؟ والقوس، حجم القوس، وزن السهم، قوة الرامي نفسه، هذه كلها إليها مدخلية. واحد علامي دوى يرمي السهم وقوس صغير مثل هاي ما ألعاب الأطفال، هذه إذا وصل للباب زين مترين يلا يوصل، هذا إذا كان جيد يعني، إذا وصل مترين زين. لكن تاخذ مثلا السهم مثلا مصنوع بطريقه خاصه، حتى في القديم موجود السهم يكون اسباب مثل المدفعيه يعني. جيد، هذا يكون طلقته قويه جدا، فهل هذا من هذا القبيل أو لا؟ يرجع إلى الأمر المتعارف، الأمر المتعارف والتقدير المتعارف، وهذا هو التقدير المتعارف. نعم.
ما في نص.
شنو؟ لا. ولذا هذه الأمور اللي ما فيها نص، اللي ما فيها نص يرجع فيها إلى العرف، يعني المتعارف في العرف، متعارف عند العرف. جيد. ويجب طلبه مع فقده في كل جانب من الجوانب الأربعة: غلوة سهم بفتح الغين، وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين. شوف قال معتدلين، هم الآلة،
هم الرامي وهم الآلة.
أحسنتم، هم الرامي معتدل وهم الآلة معتدلة،
يعني لا ضعيف ولا قوي،
لا ضعيف ولا قوي، والآلة أيضا بلحاظ القوس، بلحاظ السهم نفسه، وهذا الـ 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 الوتر اللي هو المطاطي، هذا أيضا له نوعية الشيء المتعارف المعمولة يعني. ليه؟ وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين في الأرض، في الأرض الحزنة بسكون الزاء المعجمة، الزاء أو الزاي، بعض يقول اللفظ الصحيح الزاي وليس الزاء. الحزنة معكم؟ إيه ساكنة بسكون الزاء المعجمة، المعجمة صفة إلى شنو؟ إلى الزاء نفسها. من أول ما عندهم هذا
التشكيل.
نعم. خلاف السهلة، وهي المشتملة على الأشجار والأحجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه، المانع من رؤية ما خلفه، ولذا هذا مقدار غلوة سهم. وغلوة سهمين في السهلة ولو اختلفت الحزونة، طبعا السهلة واضح انه الخلاف ما ذكره سابقا، يعني التي لم تكن
يعني
مشتملة
التعليف.
لم تكن مشتملة،
يعني التعريف هو هي مشتملة على نحو الأشجار إلى آخر،
هاي الحزنة،
هاي الحزنة.
نعم السهلة خلاف الحزنة.
إيه؟
نعم هاي سهلة. نعم هذه سهلة. وغلوة سهمين في السهلة، يعني مو أخير في السهلة نكون مستوية،
يعني بحيث يشوف بعيد.
نعم يشوف. نعم هو ذكر الملاك المانع من رؤية ما خلفه، سهمين من في السهلة ولو اختلفت في الحزونة والسهولة توزع بحسبها، يعني هي نفس الآر، بعض المواضع سهلة وبعض المواضع حزنة أو حزنة. جيد. أفرض الآن نصف نصف نصف، نص حزنة نص حزنة ونص سهلة، شو نسوي؟ يعني هي نفس الآر، مقدار مستوي مقدار في أشجار، مقدار مستوي مقدار في أشجار، فهذه كأن الأرض هاي نصف الدائرة كأنها نصفين، نصف حزنة ونصف سهلة، واضح ولا؟ بس متداخل، فهي الأرض ممزوجة بين هذين الأمرين، فش تسوي؟ أفرض الآن اليمين واليسار سهم سهم، قدام وراء سهمين سهمين مثلا، واضح؟ بس انت هاي كل لانه ممزوج ومتداخل، فحتى تحصل على النتيجه يقول شنو؟ توزع. فهذا بدل ما تروح سهم، غلوه سهم في الطرف في احد الاطراف وغلوه سهمين في احد الاطراف، تذهب في الجميع غلوه سهم ونص. ليش غلوه سهم ونص؟ نعم شوف، هنشوف القانون اللي قلت الحين
يصير مثلا 100
حين يمين ويسار سهم سهم، قدام وراء سهمين سهمين، كم سهم موجود؟ ستة. مقدار ستة أسهم، هاي ستة أسهم قسمة على أربعة فيصير مجموع واحد ونص في كل جهة، مجموع واحد ونص في كل جهة.
حسب
الآب. إحنا حسونا عشان سوينا حساب ما نروح إلى كسور، فقلنا مقدار نصف مقدار نصف. نعم قد يصير بعض الأحيان مقدار غالب، والله الغالب فيها أنها حزنة، إذا هذه كلها سهل. كلها سهم واحد لأن الغالب فيها أنها حزنة. واضح حوله؟
بس بعد نحسب نص.
أيه؟
نص سهم.
شنو؟
إذا كانت الأرض حزنة.
ليش نص سهم؟
شيخنا هو بيها فروض يعني.
إذا بتروح ولذا قلت لك ما نقول نروح للفروض، إحنا سوينا عشان نبين النسبة مرة منخلي الحزنة أكثر، مرة منخلي السهلة أكثر، مرة منخليها منتصف، مرة منقول والله هذه منحط أيضا نسب تقديرية وما تخلص الصور، ما لها صور محدودة لأنه الذهن ممكن أن يتصور حتى بالحساب الدقيق. واضح ولا؟ نعم. بس يبقى ما راح يتجاوز عن سهمين في كل جهة، ما راح يتجاوز. واضح لولا؟ يعني سهمين في كل جهة هذا وأكثر من سهمين ما يصير. واضح؟ وإذا كانت هي ممزوجة وراح سهمين في كل جهة نقول له على أساس تروح سهمين في كل جهة؟ خب بيحتاط نقول الاحتياط حسن على كل حال كيف. واضح ولا؟ بس أكثر من هذا مو مطلوب منا. خب ايضا تقدير هذا ايه ازيال هذا ايضا راجع الى العرض، وايضا الحساب حساب مو مطلوب الحساب الدقي، حساب الذي تبرأ به يتحقق منه براءة الذمة. وانما يجب الطلب كذلك، يعني سهم سهمين مع احتمال وجوده فيها. فلو علم عدمه مطلقا، لو راح ما موجود
في كل الجهات،
نعم في كل الجهات مطلقا في كل الجهات، لو علم عدمه عدم وجود الماء مطلقا أو بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه في بعض الجهات، كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب. النصاب أي صد؟ النصاب شنو؟
النصاب
له سهم وسهمة. ولو علم كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت، وتجوز الاستنابة. استنابة شنو؟ فيه في البحر. واحد يقول ما أقدر أروح أو ما أبغى أروح، ترون بدل القافلة كلها تروح تبحث، اثنين من الثقات وأهل الخبرة يروحون اثنينهم يلا روح ابحثوا، أو اثنين يبحثون في هاي الجهة، اثنين يبحثون في هذه الجهة، اثنين يبحثون في هاي الجهة، فيوزعون يصير عندنا ستة مثلا، ستة من الثقات كل اثنين يرجعون، هم بحثوا هاي الاثنين بحثوا عن نفسهم، هم بحثوا نيابة عن الباقي، ويكتفى بكلامهم. تجوز وتجوز الاستنابة فيه، بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة، يعني مع وجود القدرة على دفع الأجرة. يجينا الكلام اللي ذكرناه يوم أمس في مسألة بذل المال لتحصيل الماء. ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية، إن كانت يعني الاستنابة اختيارية، واحد يقدر يبحث بس ما يريد يتعب نفسه، نقول تريد تخلي غيرك ينوب خليه شنو عادل. وإلا إذا لم تكن اختيارية فرضا هو مضطر أن يجعل نائبا ينوب عنه في البحث، جيد، وإلا فمع إمكانها.
إذا صورة تانية يعني.
يعني إذا
هو يقدر يروح بس شنو يستنيب.
يقدر.
أو ما يقدر يروح.
إيه.
الاضطراب هم يقدر يستنيب.
هو على كل حال يقدر يستنيب، لكن الاستنابة في الحالتين أن يستنيب العادل إما على نحو الوجوب أو على نحو الترجيح الأفضل.
أحسن.
على نحو الوجوب إذا كانت الاستنابة اختيارية. إذا كانت الاستنابة ليست اختيارية نقول الاستنابة إلى العادل على الأفضل إن تمكنت منها، مع الإمكان. ويحتسب هذا البحث اللي راح يبحث النائب، ويحتسب لهما يعني للنائب والمنوب عنه، ويحتسب لهما على التقديرين في تقدير الاضطرار وتقدير الاختيار. ويجب طلب التراب كذلك، مثل طلب الماء أحسنتم. ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر مع وجوبه، مع وجوب التيمم، مع وجوب التيمم. فهم مثلا بعض الأماكن مثلا جليدية مثلا، وين حصل التراب؟ ما يحصل التراب، يقول اطلب التراب غلوة سهم أو سهمين. أو بعض الأماكن طينية له ماي وله شنو؟ وله
يعني وحل.
وحل نعم، مسافة طويلة.
هو الطين تقدر،
شوف هذا الطريق اللي يسيرون عليه زيادة 40، ما أعرف وين أي جهة هذه.
شيخنا هذه صوب الفاو.
صوب الفاو؟
مو ما.
هذا
وحل.
هذا كلها وحل. نعم كلها وحل هذه. فلو أنا واحد وقف هنا، يحتاج أن يقول أطلب، يجب أن تطلب. واضح ولا؟ لو فرضنا غير 40 طبعا، 40 موجود معي. ويجب طلب التراب كذلك ولو لو تعذر مع وجوبه. ويجب التيمم بالتراب الطاهر. شيخنا عندكم درس الآن لو؟ هذا فيها كلام، لا يبين 5 دقائق على الأقل، لا تقول أخرنا. ويجب التيمم بالتراب الطاهر. في الآيات المباركة وردت كلمة الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. وردت 4 موارد، موردين في سورة النساء وسورة المائدة، وكل من الموردين يتحدثان عن نفس التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. في النساء الآية 43، وفي سورة المائدة الآية 6. نعم وردت في موردين أيضا غير هذين الموردين كلمة الصعيد، في سورة الكهف الآية 8، وأيضا في سورة الكهف الآية 40، الآية 8 من سورة الكهف وأيضا الآية 40. في سورة الكهف الآية 8، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. في آية 40، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلفا أو زلقا، تصبح صعيدا زلقا. في الموارد الأربع من هذه الآيات المباركة بلحاظ تفاسيرها استعملت كلمة صعيدا بمعنى واحد وهو مطلق وجه الأرض. فإذا في الاستعمال القرآني صعيد ورد بمعنى مطلق وجه الأرض. ومن هذا الاستعمال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قوله يحشر الناس يوم القيامة عراة على صعيد واحد، على صعيد واحد، فمطلق السطح جيد. الزجاج أيضا المتداول فيما يرجع إلى عرفة، إلى على صعيد عرفة، على صعيد عرفة يعني متراب، على أرض عرفة، على أرض عرفة. الزجاج يقول لا أعلم خلافا، يعني يدعي الإجماع تعبيرنا، لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض، أن الصعيد وجه الأرض. أضف إلى هذا، أضف إلى هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يقل جعلت لي التراب مسجدا مثلا وطهورا، الأرض مسجدا وطهورا.
في الرواية كان في لفظين ذكرنا سابقا في نسخة أخرى، جعلت لي الأرض مسجدا والتراب طهورا كذا شيء
في رواية،
جيد إذا موجود فهو غير المشهور. جيد عموما ولم يقل شنو، ولم يقل التراب، ولم يقل التراب. ومن هذا كله يظهر أن المراد من الصعيد هو شنو، مطلق وجه الأرض، مطلق وجه الأرض. تمام، قرأوا يا عبارة المصنف، ويجب التيمم بالتراب الطاهر، ما قال بالأرض. الشارع ايش سوى؟ قال لأنه من جملة الأرض. ها تفتون للقضية، يعني الشارع قاعد يعترض على المصنف، مصنف قال بأن الصعيد يستفاد منه التراب، المصنف قال لا، الصعيد يستفاد منه مطلق وجه الأرض. ولذا هذا توجيه لكلام الشارح بشكل، إما الآن المصنف عبارته قاصرة عن مراده، وأن مراد المصنف ما مدان أراجع الدروس وبقية كتب المصنف، إما أن المصنف شهيد الأول مراده من الصعيد هو مطلق وجه الأرض لكن عبارته قاصرة ولذا أصلح الشهيد الثاني، أو لا هو يتبنى إن المراد من الصعيد هو الأرض. جيد، والشهيد الثاني يعترض عليه كيف ما كان.
من لفظة شهيد استفاد منه مثلاً جميع مطلق الأرض، هاي مثلاً الشهيد الثاني عدل العبارة.
على أي حال يبقى العبارة قاصرة عن إفادة المراد.
العبارة ما أفتكر يعني هو يعني هو يجب التيمم بالتراب الطاهر أو الحجر، زين؟ يقول نان أبو الشارع يقول لي أنه من جملة الأرض إجماعاً، هذا قاعد وين يوديك؟ قاعد يوديك للثاني مو للتراب الطاهر وهو الحجر.
زين شنو معناته؟
يعني يقول هذا قاعد يعلق، يقول أو الحجر لأنه من جملة الأرض يعني مثل التراب. قاعد يعرف الحجر يعني.
بيجي بعد أنه توجيه الشهيد الثاني أن الاستدلال على الحجر من أنه له دليلان ليش يجوز التيمم به. بيجينا الآن ليش جعل يجوز التيمم به، لكن تفسير الصعيد بالتراب المصنف الشهيد الأول ما قال الصعيد يعني مطلق الأرض، وهذا كان عندهم نساء، فاللي يقول التراب معناته ما يبغي يقول الأرض مطلق الأرض، واللي يقول مطلق الأرض يقصد، فهذا مثل الشفرة شايف، يعني هذا هم لما يقول هذا التراب يقول يعني أنا خلاص أنا ما أقول بأن الصعيد يعني مطلق الأرض، غير ذاك اللي يقول الصعيد يقول لا أنا أقول الصعيد بمعنى مطلق وجه الأرض مو أقول بالتراب مثل ما قال فلان. فهذا واضح عندهم بأنه لأنه مورد اختلاف بينهم في أنه ما هو المراد من الصعيد، ما هو المراد من الصعيد. ولذا أنا قدمت الآيات ورواية النبي وكلام أيضا الزجاج، وهذا من اللغويين اللي يعني ليش يتكلم بهذه الطريقة، لا أعلم خلافا، لا أعلم شو عبارته، لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض. ليش يتكلم بهالطريقة؟ لأن مورد النزاع هل الصعيد هو وجه الأرض أو التراب. بقية الكلام تأتيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.